دعوة انصراف إلى النفسيين التعينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف، وإن سلم في صيغتهما، إلى أن يقول مثلا، هذا المثال مهم للذكر الصعب، مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما، وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالس مع الأغيار فصلى فيها مع مجالستهم، كان حال الصلاة فيها حالها إذا أمر بها تعيينا. إلى الأمر السادس، إلى الأمر السادس، حاصل هذا الأمر الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله أن محل البحث يعم الواجب العيني وتعييني وتخييري، والنهي العيني وتعييني وتخييري، يعني يشمل النفس أيضا، يشمل النفس والتخيير والتعيين وإلى آخره. نحن مر معنا سابقا أن الأمر مرة يكون عيني ومرة يكون كفاية، مرة تعييني وتخييري، مرة نفسي وغيري، مر معنا هكذا الأمر. والنهي هكذا، إذن وعلى أقسام النهي، عيني كفائي تعييني تخييري نفسي وغيري، النهي. نعم، فهنا محل البحث لما نقول اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي، الأمر يعني وجوب والنهي يعني حرم التحريم، فما المراد من الوجوب والتحريم؟ فصاحب الكفاية رحمه يقول كل أقسامهما، فالبحث يشمل جميع أقسامهما، يشمل الواجب العيني والواجب النفسي والواجب تعيين وتخييري والواجب الكفاية وإلى آخره، وهكذا النهي الحرمة، نهي عينية غيرية كفائية تخييرية، يشمل الكل. لماذا البحث يشمل الكل هنا؟ يقول أولا لأن ملاك الاستحالة والجواز موجود في الجميع، والملاك وموجود في الجميع ملاك المسألة. وهو الملاك، ما هو الملاك؟ الملاك هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنه لو كان المجمع واحدا، يعني إذا قلنا بالسرائر فيلزم اجتماع أمر ونهي في شيء واحد، يعني يلزم اجتماع أو ضده، هكذا يلزم، يعني على القول بالامتناع يلزم اجتماع ماذا؟ الضدين. طيب اجتماع الضدين محال، تكليف محال، لأنه تكليف بالمحال، نفس التكليف محال. يقول اجتماع الضدين محال سواء كان الوجوب عيني أم كفائي، تعيني تخييري، نفسي غيري، لا فرق، وهكذا النهي. يعني لا فرق في استحالة اجتماع الضدين بين أنحاء الوجوب وأنحاء الحرمة التحريم، لا فرق. الميلاد واحد يشمل الجميع، يشمل الجميع، فسواء كان الوجوب وجوب عيني أم تعييني أم كفائي أم نفسي أم غيري، الملاك واحد، هو لزوم. لزوم ماذا؟ لزوم اجتماع الضدين على الامتناع، وعلى الجواز يعني على كون المجمع متعددا يصح يجوز الاجتماع أيضا، لا فرق بين أقسام الوجوب والتحريم، لا فرق. إذن أولا الملاك واحد، الملاك يشمل الكل. ثانيا يقول صاحب الكفاية يقول مقتضى إطلاق الأمر والنهي في العنوان. إطلاق الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي، مطلق الأمر مطلق النهي. ما قال الأمر يعني الوجوب، يعني وجوب مثلا عيني مقابل كفائي، أو تعييني مقابل كذا تخييري، أو نفسي مقابل الغيري، ما قال هكذا. وهكذا النهي، ما قال نهي عيني مقابل كفائي تعييني تخييري، نهي نفسي مقابل نهي غيري، ما قال مطلق. إذا أيضا مقتضى الإطلاق في العنوان اجتماع الأمر والنهي، مقتضى الإطلاق أيضا ماذا؟ الشمول والعموم لكل أقسام الوجوب والتحريم. إن قلت هنا الإطلاق، بس إطلاق ما عندنا، قد يقال بالانصراف، حيث تقول أن الأمر والنهي مطلق مطلقة، الأمر والنهي مطلقة، فقد يقول قائل الأمر منصرف إلى العين مقابل كفائي، وإلى أنه تعييني لا تخييري، ومنصرف إلى أنه نفسي لا غيري نفسي، وهكذا النهي منصرف إلى هذه الأمور. فإذا ليس المراد جميع أقسام الوجوب والحرمة، ليس المراد، بل هو منصرف إلى هذه الأمور الثلاثة، عيني تعييني نفسي، كما ذكرنا في مبحث الأوامر. طبعا الانصراف، دعوة الانصراف من أين جاءت؟ مرة نقول المادة منصرفة، يعني مادة الأمر منصرفة إلى هذه الأمور الثلاث، ومادة النهي، مرة نقول الصيغة، الصيغة. صاحب الكفاية رحمه الله أشكل على هذا الانصراف. أما في المادة يقول من أين جاء الانصراف؟ لو قال مثلا أمرتك، الأمر والنهي، من أين جاء الانصراف؟ من غلبة الوجود؟ من كفرة الوجود؟ هذا الانصراف لا يضر بالإطلاق. وتقول منصرف إلى أنه عين وتعيين ونفسي، سواء في الأمر والنهي، من أين جاء الانصراف؟ لو تقول مثلا إذا أطلقنا أمرتك ونهيتك، من أين جاء؟ من غلبة الوجود، من الانصراف الخارجي، هذا لا يضر بالإطلاق. من حق الله، ما عندنا انصراف من حق الله. فلذا يقول صاحب الكفاية ما عندنا انصراف لهذه الأمور الثلاثة من المادة، من مادة الأمر والنهي. أما صيغة الأمر والنهي، افعل لا تفعل، الصيغة إنصافا، نحن
سمونا ما في انصراف، أو كل أبواب كل أبواب جزء من نواعج الأوامر معروف عن الأمر. لما يكون جزء الصلي مثلا يكون نفسي، لا نختلف إلى غيري ولا إلى
الصيغة تقصدي والمادة، الكلام بالمادة. أما الصيغة لا نتكلم عنها، المادة صحيح، إشكال على المادة. أما الصيغة نحن هكذا نشكل على المادة، نقول من جاء الانصراف من المادة؟ من الانصراف الخارجي، أما الصيغة إطلاق الصيغة، افعل لا تفعل، افعل منصرف إلى العين تعييني ونفسي، وهكذا لا تفعل. إطلاق الصيغة وإن انصافا نحن سابقا قلنا، نحن لا ننكر عليكم، قلنا سابقا أن إطلاق الصيغة تأخذ العينية نفسي، نعم تعييني، وهذا الشكل قلنا سابقا، إذا كان على بالكم في مبعث الأوامر. أحسنت، لأن المقابل يحتاج إلى ماذا؟ قرينة، يعني لمقتضى مقدمات الحكمة. لما تقول صلي، صلي منصرف إلى أنه واجب عيني لا كفائي على كل شخص، وتعييني لا تخييري، يحتاج إلى أو تخييري، ونفسي لا غيري، لو كان لغيري يحتاج التخييد، صلي لأجل كذا مثلا، أجل الصوم. فلما لم يقيد المولى أبدا، ما قيد، فمقتضى مقدمات الحكمة كونه في مقام البيان وما نسقين على الخلاف يفهم منه الإطلاق. أن المراد منه جميع أقسام الوجوبات والتحريمات. هذا نحن قبلنا سابقا، وجماعة من الأعلام ذكروه أيضا، وإن كان بعضهم أشكل، نحن لا ربط لنا الآن، بعضهم أشكل أشكل موجود هذا الإطلاق. ولكن هنا بالخصوص، هنا يعني نفس الأمر والنهي هنا، فنقول ما عندنا انصراف إلى العين وتعيين نفسي هنا. ليش؟ لقرينة خارجية. يعني لو كنا نحن والصيغة بما هي صيغة مع قطع النظر عن أي خصوصية لذهبنا للانصراف، أنه نفسي تعييني، نعم كذا عيني. ولكن هنا في هذا البحث عندنا قرينة على عدم الانصراف، وهي القرينة أن ملاك البحث في المسألة، يعني الأمر الأول اللي ذكرناه، ملاك البحث يشمل جميع الأقسام، يشمل جميع الأقسام. لأن هناك كنا في الأمر الأول لما قلنا أنه المراد جميع الأقسام، ليش؟ لأن الكلام في اجتماع ضد الاجتماع ما، ولا فرق في امتناع اجتماع الضدين بين جميع أقسام الوجوب والتحريم، لا فرق. فهنا إذا قلت عند انصراف إلى العين وتعيين نفسي، طيب نقول، نسأل سؤال، نقول ملاك البحث جاري أيضا هنا، وهو لزوم اجتماع الضدين. إذا لزم اجتماع الضدين كيف تخصصه فقط بالعين والتعيين والنفس؟ كيف مع أن اجتماع الضدين مستحيل مطلقا؟ مستحيل، لا يمكن. فلذا عمم جماعة من الأعلام مسألة اجتماع الأمر والنهي، يعني مسألة النزاع لجميع أقسام الوجوب والحر والتحريم. يبقى فقط عندهم شيء أشكلوا عليه، وهو لو كان عندنا تعيين وتخيير، وين في الحرمة؟ لا في الوجوب، في الحرمة. في الوجوب نحن قلنا سابقا، قلنا تعييني يعني متعين عليه، يعني لست مخير بينه وبين شيء، مثلا وجوب الصلاة من ناحية عيني ومن ناحية تعييني، يعني لست مخير بين وجوب الصلاة وبين مثلا يعني وجوب الأكل أو وجوب الصوم أو وجوب السلام أو وجوب التدريس مثلا، لا لست مخير، ما عندي تخير مثلا. طيب، وقلنا سابقا إذا كان عندنا واجب يعني مخير بين الأفراد، قلنا سابقا الحكم تعلق بالطبيعة، يعني أحد الأفراد أو أحد الأفعال، وهكذا قلنا مولانا، أحد الأفعال، وبينا أنه صحيح تعلق بالطبيعة، لكن الحاكي عن الخارج لا بما هي موجودة في الذهن، بينا سابقا. نعم، وبناء عليه فأحد الأفراد واجب أو أحد الفردين، إذا كان عندنا فردين، مثل خصال الكفارة، خصال الكفارة، إنسان إذا أفطر في شهر رمضان فعتق رقبة، صوم شهرين أو صوم شهرين تبعين أو إطعام 60 مسكين، وهكذا فهو مخير، هذا أو هذا أو هذا. هذا لا كلام لنا فيه، واقع وممكن. أما إذا كان عندنا نهي تخييري، كيف نصوره؟ صور لنا في اجتماع الأمر والنهي واجب تخييري ونهي تخييري، لا ممكن، واجب غيري ونهي غيري ممكن، أو واجب عيني ونهي عيني، أو واجب كفائي ونهي كفائي، ممكن نصوره سهل. إنما الإشكال صار عندهم كيف يمكن في مورد الاجتماع نهي تخييري وواجب أيضا تخييري، كيف تصوره؟ وجه الإشكال أنه إذا قلت نهي أنا مخير بين حرمة هذا أو ذاك، يعني مثلا أنا مخير بين حرمة الغصب ومجالسة الأغيار. الأغيار جمع غير، يعني مجالسة الغير يعني نفسه، يعني شخص آخر، أشخاص الأغيار مرافق، فأنا محرم عليه إما الغصب أو مجالسة الأغيار. يحرم عليك الغصب أو أن تجالس، فتخيير هذا، يعني أنت مخير إما هذا حرام عليك أو مثل الواجب، إما هذا واجب عليك أو ذاك واجب عليك، وهالشيء شيخنا. وجه الإشكال هنا أنه لا يمكن تصويره هنا، يعني لا يجتمعان هنا. وجه الإشكال قال وجه هكذا وجه الإشكال، إذا كان واجب تخييري يمكن امتثاله بفرض التخيير، صحيح لا شيخ؟ يعني الإنسان عليه كفارة شهر رمضان، أطعم 60 مسكينا، امتثل أو لا امتثل؟ فالامتثال يكون بالإتيان بأحد، خلاص تعالى. يعني أنا مثلا لو المولى قال لي صلي أو صم، أنا صليت في الدار المصبوح، صليت امتثلت الواجب التخييري، قال صلي أو صم، أنا صليت، صحيح أم لا؟ فامتثال يكون ماذا؟ بالإتيان بالفرض. أما إذا كان نهي، هذا الوجوب واضح، أما النهي كيف أنا أكون مخير؟ قال يحرم عليك الغصب أو مجالسة الأغيار، يحرم عليك. هنا كيف يكون الامتثال؟ الامتثال في هذه الصورة، إذا ترك واحدا امتثل أم لا؟ وهو قال ماذا يحرم عليك؟ هذا أو واحد من الاثنين، يعني مهشر شيء واحد من الاثنين، أنا تركت واحد من الاثنين، امتثلت أو لا؟ سؤال اثر. تعال إلى التطبيق هنا، التطبيق يعني بعبارة أخرى متى يرتكب الحرم الإنسان؟ إذا أتى بهما، يعني المفسد وين قائم؟ بالمجموع لا بالجمع، اثنين واحد بالمجموع، يعني إذا ارتكب المجموع وقع في المفسد، وهكذا يعني مرة يحرم الجميع، مرة يحرم المجموع، يحرم الجميع يصير عيني، حرم عيني، يعني هذا محرم مستقل وهذا محرم مستقل، هذا يسمى يحرم الجميع، وهذا فيه مفسد ملزم الغصب، ومجالسة الأغيار فيه مفسد ملزم مستقل، فهنا عصيان وهنا عصيان، مثل باقي المحرمات، باقي المحرمات شيخنا. ومرة لا، أنا مو هالشكل، أنا واحد محرم عليه، فإذا متى أقع في الحرام؟ لا مو واحد، أقع في الحرام إذا أتى باثنين، هو تخيير المجموع، لا ذاك سوى عيني، لا ذاك عيني واضح، كلامنا إذا كان مخير تخييري، متى يقع في الحرمة؟ إذا جمع بينهما، فإذا النفس وين قائمة؟ بالمجموع لا بالجمع، صحيح شيخنا؟ وهكذا يعني بيانه وتوضيحه وتصويره هكذا. وعليه تعال إلى الدار، أنا واجب علي الصوم، لابد أن أطبق واجب تخييري ونهي تخييري هنا، فأنا واجب علي الصلاة أو الصوم، ويحرم علي الغصب أو مجالسة الأغيار، تخييري تخيير في منهما، صحيح؟ أنا الآن صليت، ماذا فعلت؟ صليت، يعني امتثلت في الدار المقصودة، وتركت مجالسة الأغيار، فأسكت، قال وين الاجتماع؟ فيصح الامتثال حينئذ؟ يعني إشكال وين؟ اجتمع الأمر والنهي، وين اجتمع الأمر والنهي؟ أنا امتثلت، أتيت بأحد أفراد الواجب وهو الصلاة، صليت، وامتثلت الحرمة، يعني ما ارتكبت الحرمة، لأن أنا مخير إما هذا أو ذاك، أنا لم أجالس الأغيار فامتثلت الحرمة، ما عصيت. تقول صليت في الدار، صليت في الدار صحيح، وما قال لي حرمة الغصب عيني عليك، وما قال عيني، وقال مخيرة بيني وبين مجالسة أختار، مخيرة، أنا أخطرت خلاص طبعاً. وين اجتمع؟ ولذا صاحب الكفاية ماذا قال؟ أشوف صاحب الكفاية التفت، بناء صاحب الكفاية إنسان عادي لا شيخنا، التفت الجماعة قالوا إذا كان واجب تخييري ونهي تخييري خارج عن محل النزاع، ليش؟ لا يجتمع مثل الشيخ رحمه الله جماعة العالم. ماذا قال صاحب الكفاية؟ أشوف قال هذه عبارته، قال مثلا إذا أمر بالاستخيرا ونهى عن ذلك ونهى عن تصرف في الدار ومجالسة والمجامعة، فصلى فيها مع مجالستهم. شو عبارته؟ صلى فيها مع مجالسة، يعني هذا يعني جمع بينهما حتى يصير نهي، يعني جالس الأغيار و
فعل
جميع. نعم تحققت الحرمة هنا. فلذا هو الصاحب التفت صاحب الكفاية أنه لو أراد الامتثال لا يعصي يمكنه أن يصلي في الدار ويترك مجالسة الأغيار بعد تخرج عن محل النزاع. ليش تخرج؟ لأنه بعد ما عندنا نهي هنا، ما عندنا إلا أمر وعجلة. وماذا قال؟ قال صلى وجلس مع الأغيار، يعني جماعة، فحتما هنا تحققت الحرمة. وحرمة ماذا؟ ليست عينية، ليست عينية الحرمة. هذا صحيح صحيح، لكن إذا أردنا أن نحاسب كيف نحاسب شيخنا؟ إذا أردنا أن نحاسب صاحب الكفاية نقول شيخنا أنت تقول أنا عندي حرمة تخييرية بين الأمرين، طيب أنا اخترت وهكذا، أنا امتثلت، امتثلت الواجب وامتثلت النهي، امتثلت الواجب أتيت بالصلاة، وامتثلت النهي تركت مجالسة مع الأغيار. هنا كيف تصور اجتماع الأمر والنهي؟ هنا لا يمكن بعد، لا لم يجالس، الإشكال عليه. هو يقول جالس يصير المثال صحيح، اسمح إذا جالس وجلس ارتكب الحرام فيأتي النزاع، صحيح يصبح عندنا واجب ونهي فيأتي الإشكال أن يجتمعان أو لا يجتمعان. أما إذا ما جالس الأغيار وين النهي؟ أنا الآن أصلي في الدار المقصود، وين اجتماع الأمر والنهي؟ النهي ما عندي، وين النهي؟ وهذا الإشكال عليه، كان هو أنه إشكال عليه إذا أردنا أن نمتثل كلا الأمرين، يعني الأمر والنهي التكليفين، إذا أردنا أن نمتثلهما لا نقع في وجوب وحرمة.
هو
لا هو واضح مراده، لكن إذا أردنا أن نحاسب ولا واضح مراده، ليش؟ لأنه هو قيد، نعم قيد، واضح واضح. هو الشيخ صار منتفل أنه لو لم يأتي وزارة الأغيار تخرج عبح النزاع، لكن ماذا قال هو؟ قال صلى في الدار وجالس، يعني معناه ماذا فعل؟ الحرمة. وين في الدار جالسهم؟ فحتما هنا حرام، أنا أجلس مع الأغيار في الدار وصليت، فهذه يقول هنا يصبح هنا حرمة، يصبح حرمة. فإذا صار حرام وعندنا ماذا بعد؟ واجب، فيأتي النزاع، يأتي النزاع. فمن نظر من الأعلام، من نظر من الأعلام إلى أن الامتثال للنهي التخييري يتحقق بترك واحد، فأشكل على صاحب الكفاية وقال يا شيخنا لا يمكن تصويره هنا، واجب تخييري ونهي تخييري في هذه الصورة. ليش لا يمكن؟ لأن أنا لست عاصيا، لم أرتكب محرما، أنا تركت المجالسة مع الأغيار وصليت الظهر وفعلت الواجب وتركت الحركة.
القصد
لا يكون منهيا عنه. لا يكون منهيا عنه، نعم، ليس عينيا. فمن نظر إلى ذلك فأشكر على صاحب الكفاية، لكن صاحب الكفاية ملتفت أنه صحيح معكم حق من هذه الجهة، لكن قال أنا أستطيع أن أصور لكم محل النزاع فيها ولو بهذا الشكل، أنه أرتكب الأمرين.
لم يحصل
التخيير. لا حصل، لا شما نهي تخييري، شما نهي، أنا ارتكبت عصيت عصى، والكلام عصى يعني حرمة، ما عندنا نهي عيني، عندنا نهي عيني يعني أنا إذا ارتكبت الاثنين معا غصبت وجالسة ما صار عيني تخييري، خالف النهي التخييري بالارتكاب، واضح مولانا؟ فمن نظر إلى هذه الجهة أشكل، ومن نظر إلى ذلك لا يشكل، يعني الجهة مختلفة، فلا يمكن أن نقول إشكال مطلق على صاحب الكفاية، ولا أنه لا يشكل مطلق على صاحب الكفاية. من نظر إلى جهة أشكل عليه، ومن لم ينظر إلى هذه الجهة لا يصح الإشكال عليه. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة يعني هذا، وإن كان يعني أمر نظري، أمر نظري غالبا وين عند تخييري هكذا يحصل، نادر جدا، لكنه محل مسألة علمية بإذن الله، ولا محل الابتلاء، وين تحصل هذه؟ ها؟ أنه واجب نفسي ونهي واجب غيري ونهي غيري وتخييري، نعم واجب تخييري ونهي تخييري، ما يحصل يجتمعان كذا بهذا الشكل، لكن مسألة علمية، مسألة ماذا؟ علمية. وهكذا بالنسبة للواجب الغيري والنهي الغيري، أمر كان مثلا الصلاة في الدار واجب غيري، مثلا هذا المثال، ها؟ والتصرف في الدار الغصب أيضا نهي غيري، فأيضا النزاع يأتي فيه، يأتي النزاع. لا يقال شيخنا هذا غيري يعني معناه هو أنه وجب لغيره، لا لمصلحة في نفسه مثلا. أولا من حيث المنتهى يقع التعارض، حيث المنتهى كيف أنا أمتثل الواجب يعني آتي به، نهي يعني لا تأتي به، كيف؟ على حيث المنتهى لا يعقل. ومن حيث المبدأ أيضا لا يصح، نحن على مبنانا، نحن ذهبنا إلى أن واجب الغير يعني مقدمة الواجب، ماذا قلنا؟ واجب الشرع، وهكذا قلنا شيخنا، هكذا يعني فيه مصلحة. أيضا حرف المبدأ يتنافيان، وهكذا النهي الغيري. على العموم انصافا البحث يشمل الجميع، وإن كانت الثمرة قد لا ترتب إلا على بعض الأفراد، لكن كمسألة علمية النزاع يأتي في هذا الشيء. يبقى نذكر شيئا ما حول الأمر الثالث، وبعد ذلك إن شاء الله نكمله. هذه مقدمات ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله. نعم نعم. أما قصة الانصراف فإن الانصراف فيها ما فيها هذه.
نعم.
نعم. صحيح. طيب. السادس. أنه ربما يقول صاحب الكفاية رحمه الله أنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال، بل ربما قيل بأن الإطلاق يعني ما قيد بقيد المندوحة في العنوان أو النهي مع المندوحة، ما قالوا مع المندوحة، بل ربما قيل بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح، لأنه صحيح الجماعة أطلقوا الأصوليون ما قالوا اجتماع الأمر والنهي بقيد المندوحة، ما قالوا، ليش؟ إنه واضحة اشتراط المندوحة، هكذا اتكالا على الوضوح واضحة، بل ربما قيل بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح، إذ بدونها بدون المندوحة يلزم التكليف بالمحال ولكن التحقيق، يقول صاحب الكفيل وهو على حق صاحب الكفيل صاحب، ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها، عدم اعتبار المندوحة. تقول هي واضحة جدا، لا أصلا، والخفي أصلا هي ليس معتبرة، ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع. ما هو المهم؟ وهو لزوم المحال، لا التكليف المحال، وهو لزوم المحال، وهو اجتماع الحكمين المتضادين وعدم الجدوى إلى الأمر السابع. حاصل هذا الأمر شيخنا، انتبه، بعد الوضوح يصبح المسألة جدا واضحة. ربما يؤخذ، ربما جماعة من الأعلام ادعى الاتفاق على قيد المندوحة، بعض الأعلام اتفاق لابد منه، أو يقول ربما، على كل حال المندوحة هي السعة. معنى المندوحة، يقول أنا في مندوحة من أمري، أنا في سعة، هذا معنى مندوحة. لما الفقهاء على بالكم في مبحث الوضوء والصلاة يقول كان عندهم مندوحة، نعم في حال التقي، هناك مرة عنده مندوحة ومرة لا يوجد عنده مندوحة. مندوحة يعني السعة، مرة منها السعة فسحة، هذا أمر مندوحة. طيب طبعا هناك الحكم يختلف، يعني مرة المندوحة في مكان العمل ومرة لا، مندوحة في أصل الحضور. نحن قلنا في أصل الحضور لا يشترط عدم المندوحة أبدا، في أصل الحضور. ولو عندي مندوحة بإمكاني أن أذهب وصلي معهم، أنا أصلا أصلي في البيت، لكن يجوز أن أذهب وأصلي معهم. هناك في مكان العمل جماعة من العلماء اشترطوا عدم المندوحة، جماعة من العلماء قالوا لا يمكنه أن يصلي مثلا على في غير المسجد إلا إذا كان له مندوحة. أما إذا كان عنده مندوحة هناك لا يصح أن يصلي على ما لا يصح السجود عليه. فلو كان هناك مكان يصح السجود عليه ومكان لا يصح، وأمكنه أن يسجد على ما لا على ما يصح السجود عليه، فلا يجوز له أن يسجد على ما يصح. على خلاف طبعا، لكن مشهور الفقهاء ذهبوا كذلك. مهما يكن من شيء، هنا ليه اعتبار المندوحة؟ أنا الآن شيخنا أوضح لك، أعطيك مقدمة وثم نبين ما هو الإنصاف له. ما هو الإنصاف؟ نحن سابقا أشرنا، قلنا مرة عندنا تكليف بالمحال، مرة نفس التكليف محال. انتبه، التكليف بالمحال كيف؟ بالمحال يعني أصل التكليف جائز لكن المكلف به محال، يعني أنا ما أقدر عليه، ما أقدر عليه. مثلا المولى يكلفني بالجمع بين ضدين، ما يمكن أجمع بين ضدين، هذا يسمى التكليف ماذا؟ بالمحال. مو أنه التكليف محال، التكليف اسم محال، تكليف بالمحال، بمحال أن أجمع بين ضدين، هذا واحد. ومرة عندنا تكليف محال كيف؟ نفس التكليف محال، يعني يصدر أمر ونهي من المولى على شيء واحد في وقت واحد كلهما محبوب مضبوط، هذا محال، نفسه محال، يعني لا يمكن أن يصدر من المولى، لا يمكن. يقول هذا واجب وحرام في آن واحد ومن جهة واحدة، أو هذا طاهر ونجس في آن واحد من جهة واحدة في مكان واحد، أخر لا يمكن أن يصدر من المولى، هذا محال. هذا نفس التكليف محال، انتبه، مو انه تكليف بالمحال، فرق بين الامرين. يعني لا يمكن ان يصدر من المولى، لا يعقل. ولذا التكليف بالمحال قلنا عاده يرجع للمولى سبحانه وتعالى. ولذا في باب التعارض لم يلزم منه تكليف محال. في باب التعارض ليش نقول التكاذب؟ وفي مقام الجعل والتشريع ليش؟ لأنه لا يمكن أن يصدر معا من المولى. مثلا الخمر حل نجس وطاهر، وما يمكن يصدر من المولى نجس وطاهر. لذا نرجع إلى أعمال قواعد التعارض وكذا وإلى آخره. فإذا كان التكليف محال هذا عند كل المذاهب، لا يمكن التكليف المحال، لا يمكن، حتى عند الأشعري ما عنده تكليف محال. الأشعري عنده تكليف بالمحال، يعني الأشعري يقول أنا ما أرى مانعا أن المولى يكلفك بالمحال، ما أرى مانعا الأشعري. تدري ليش ما يرى مانعا؟ وهو ما عنده تحسين عقلي، ما عنده، ما حسنه الشارع حسن، ما قبحه الشارع قبيح، هذا عنده. فمهما يأمر المولى بشيء فهو حسن عنده. فالأشعري لا يجد عنده تكليف بالمحال، يعني التكليف بالمحال عنده ليس محال، جائز عند الأشعري التكليف بالمحال جائز، أما التكليف المحال لا، عنده ماذا؟ ممتنع، لا يعقل أصلا. طيب إذا عرفت هذه المقدمة، عندنا نحن العدلية الإمامية، بما أن التكليف بالمحال ممتنع عندنا، مثل التكليف المحال ممتنع عندنا، بما أن التكليف بالمحال ممتنع فلا يمكن أن يوجه المولى تكليفا بالمحال لنا، لك فلا بد من القدرة، مر القدرة تكون عقلية أو من التكليف أو آخر، لا ربط لنا الآن في هذا البحث. المهم لا بد أن يكون المكلف قادرا على الفعل، قدر، وإلا يقبح من المولى أن يوجه التكليف للعبد إذا كان عاجزا عن الفعل. ومن هنا نقول نحن في مقام الامتثال والطاعة، لا في مقام الجعل والتشريع، في مقام الامتثال والطاعة يجب أن يكون مكلف قادرا، يعني لم يكون قادرا، إذا لم يكن قادرا لا يحصل من المولى التكليف. فلا بد أن يكون كل مكلف به ننظر مقدور أو غير مقدور، هو مقدور يمتثل، غير مقدور يقبح من المولى، نعم يقبح. فيشترط عندنا القدرة في مقام الطاعة والامتثال. فإذا المولى كلفني بشيء وأنا غير قادر عليه، يقول هذا لا يمكن، لا يمكن، فلا بد من القدرة. فهنا هذا بحث آخر، كلام من حيث المكلف به. أن لا نريد أن نقول القدرة شرط وقت الامتثال أو حين الخطاب، هذا تفصيل لا ربط لنا به الآن. كلامنا لا بد من القدرة، سواء كنا بهذه المقالة أم بتلك، لا بد من القدرة بالنتيجة. إنما الكلام وين؟ مقابل التكليف المحال، كلامنا مقابل التكليف المحال، ولا هذا تفصيل من حيث اعتبار القدرة. نعم جماعة من العلماء قالوا يكفي أن تكون قادر حين الامتثال ولو لم يكن حين التوجيه قادر، هذا بحث آخر تفصيل في المسألة. فإذا يعني المولى إذا قال مثلا كلفك بشيء وأنت غير قادر عليه، قال مثلا صلي ولا تقصر مثلا أفرض، وأنا ما عندي وقت أصلي خارج الدار إلا في الدار المقصورة، قال صلي، لا بصلي أنا ما عندي مجال إلا الدار المقصورة، كيف تأمرني بالصلاة؟ فقالوا لابد أن يكون له مندوحة يمكنه الإتيان بالصلاة خارج الدار. لو لم يكن عنده مندوحة وهو أن الصلاة خارج الدار، كيف يقول له صلي؟ ونحن من المعلوم عندنا أن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، ما أنا الفرض ما يمكن الصلاة في الدار المصرية، كيف تقول لي صلي؟ فلكي يحسن التوجيه من المولى أن يقول لي صلي، لابد أن يكون عندي فسحة مجال أن أمتثل التكليف ولو خارج الدار مثلا بإمكاني، فحينئذ يصح للمولى أن يقول صلي. أما أنا من أول الأمر ما أقدر على الصلاة خارج الدار، إما ما عندي وقت أو ما أقدر أو ما أشبه ذلك. والفرض أن الصلاة في الدار محرمة باعتبار غصب، غصب. حتى لو قلنا بتعدد المجمع، حتى لو قلنا بتعدد المجمع أن الصلاة شيء والغصب شيء، لكن من أن أغصب في الدار مأمور أن أتصرف فيها. ففي هذه الصورة إذا أنا لم أكن قادر على الامتثال ولو الصلاة خارج الدار، فكيف المولى يقول لي صلي؟ كيف؟ فلذا قالوا لابد من المندوحة. فإذا المندوحة تعتبر في مقام الامتثال والطاعة، هذا صحيح. أما في المقام الأول أي مقام الجعل والتشريع، مقام الجعل والتشريع، يعني المولى إذا أراد أن يشرع أفرض الوجوب والحرم وكذا، هل يشترط اعتبار المندوحة لما يشرع الوجوب والحرم مثل الصلاة والغصب مثلا؟ أفرض كان المجمع واحد أو غير واحد متعدد، فهل يشترط المندوحة أو لا يشترط؟ هذا سوف نبين أنه أصلا لا يشترط اعتبار المندوحة، بعد ذلك إن شاء الله نبينه بالتفصيل. والحمد لله رب العالمين.